أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة. ذكرنا أن الجماعة في الحج تارة يكون قبل الوقوف بالمزدلفة، وهو ما تعرضت له هذه المسألة، وأخرى يكون بعد الوقوف بالمزدلفة، وهو ما يأتي في المسألة اللاحقة. وذكرنا أن الجماعة إذا حصل قبل الوقوف بالمزدلفة فإنه لا يوجب فساد الحج وبطلان الحج حسب رأي سماحة السيد، وقلنا لعله لأجل التصريح بذلك في صحيحة زراعة، حيث أن الإمام صرح صلوات الله عليه بأن الحجة الأولى التي أحدث فيها ما أحدث هي لهما، والحجة الثانية عقوبة عليهما. هذه رواية صريحة لأن الحجة التي يقع فيها الجماع لا تكون باطلة، ولهذا تحسب لهما، ولو كانت باطلة لا معنى لأن تجزئ عن حجة الإسلام. وذكرنا أيضا الثمرة التي تترتب على القول بفساد الحج وعدم فساده بالجماع، ذكرنا بعض الثمرات المترتبة على ذلك. الآن يقع الكلام في نقاط هذه المسألة: من جامع قبل الوقوف بالمزدلفة فقد وجبت عليه 6 أحكام تترتب عليه. الحكم الأول وجوب دفع الكفارة، وهي بدنة ومع العجز شات، وقد دل على ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، ورد في هذه الصحيحة: فمن رفث فعليه بدنة، رفث يعني جامعة، فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشات. هاي مطلقة رتبت على الجماع الذي يحصل من المحرم، رتبت عليه كفارة مطلقة سواء جامع في الحج أو في غير الحج، فتشمل الحج بلا إشكالين. طيب، ومن هنا لعله يتضح الوجه لما ذكره سماحة السيد في المسألة السابقة، حيث ذكر أن من جامع في عمرة التمتع وجبت عليه الكفارة، الكفارة واجبة بلا إشكال، ولكن ما هي تلك الكفارة؟ هو احتاط بكونها جزورا أو بقرة، وتوجد رواية دلت على ذلك، ولكن مثل هذه المطلقات وغيرها من الرواية حددت جزاء آخر وكفارة أخرى. من هنا وقع كلام بين الفقهاء أنه ما هي الكفارة. سماع السيد يحتاط بكونها إما جزور أو بقرة. إذن الحكم الأول المترتب على من جامع قبل الوقوف بالمزدلفة هو وجوب دفع الكفارة. الحكم الثاني الذي يترتب هو إتمام الحج، يجب عليه أن يكمل هذه الحجة التي جامع فيها، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، بل ادعوا عليه الإجماع، ويدل عليه صحيحة زرارة، حيث صرح فيها الإمام بأن الحجة الأولى هي حجة الإسلام وهي لهما، والثانية تكون عقوبة عليهما، حيث ورد في هذه الصحيحة، نقرأ كل الصحيحة من جملة من الأحكام الآتية هي موجودة في هذه الصحيحة. سألته عن محرم غشي أهله أو امرأته وهي محرمة، لأنهم محرمين هو وهي، قال جاهلين أو عالمين. إمامي سأله صلى الله عليه وسلم قال جاهلين أو عالمين، قلت أجبني على الوجهين. بعد هو الزرارة هو اللي يسأل وعلى فقيه، وهو طبعا يشقق المسائل ويعطي فروض للمسائل. قلت أجبني على الوجهين جميعا. قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء. راح يأتي إن شاء الله في مسألة مستقلة أن هذه الكفارات تترتب على خصوص العالم العامد، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليه، يعني لا حرمة تكليفية ولا بطلان ولا كفارة، لا شيء يترتب عليه. وإن كان عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدث فيه، فرق بينهما من المكان اللي حصل به جماع، فرقون بيناتهم. بس شلون يفرقون؟ راح يجي بيان معنى التفريق. وعليهما بدنة وعليها أو عليهما الحج من قابل، فإذا بلغ المكان الذي أحدث فيه، يعني من يرجعون وصلوا نفس المكان اللي أحدثوا به، يعني أقصد الحجة الثانية، راح يجون حجة ثانية، من يوصلون لهذا المكان فأيضا يفرق بينهما. فإذا بلغ المكان الذي أحدث فيه فرق بينهما حتى يقضي نسكهما ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب. قلت فأي الحجتين لهما؟ قال الأولى التي أحدث فيها ما أحدث، والأخرى عليهما عقوبة. الصحيحة صريحة بأن الحجة الأولى هي لهما، فإذا كانت صحيحة فيلزم إتمامها. الحكم الثالث، يلزم إعادة الحج من قابل، يجب عليهما أن يأتيا بحجة في السنة القادمة، وهذا دلت عليه الصحيحة المتقدمة، صحيحة الزرارة دلت على ذلك، ولم يقع خلاف في هذه المسألة أنه يجب عليهم الأتيان بحجة ثانية، وهذه الحجة الثانية الإمام قال عقوبة عليهما. الحكم الرابع، التفريق بينهما في الحجة الأولى التي وقع فيها الجماع لدلالة نفس الصحيحة، حيث قال فرق بينهما من مكان وقوع الجماع. طيب إلى أي مكان يفرق بينهما؟ إلى متى يفرق بينهما؟ هذا التفريق مبدأه من مكان الجمعة في الحجة الأولى اللي حصل فيها الجمعة. طيب إلى متى يستمر التفريق؟ الجواب، يستمر التفريق بينهما إلى أن يفرغ من المناسك ويرجع إلى نفس المكان الذي وقع فيه الجمعة. يكملون مناسك ويرجعون نفس المكان اللي وقع به الجمع، هنا ينتهي التفريق بينهما. وهذا قد صرحت به بعض الروايات، حيث ورد في بعضها ويفترق من المكان الذي كان فيه ما كان، يعني اللي حصل به الجمع، حتى ينتهي إلى مكة، خلاص بعد يكملون ويرجعون، يفرق بينهما. الحكم الخامس، يجب التفريق بينهما في الحجة المعادة، كما يفرق بينهما في الحجة التي وقع فيها الجمعة، في الحجة المعادة أيضا يفرق بينهما في السنة القادمة من يرجعون يحجون، لابد من التفريق بينهما أيضا للتصريح به في الروايات. ومن الرواية الصحيحة الزرارة اللي تقدمت صرحت بذلك أنه يفرق بينهما. طيب، في الحجة المعادة من أين يفرق بينهما وإلى أين؟ بديش الحجة قلنا التفريق يكون من مكان وقوع الجمعة إلى أن يقضي المناسك ويرجع إلى نفس المكان الذي جامع فيه، بعد ذلك ينتهي التفريق. طيب، في الحجة المعادة من أين يفرق بينهما؟ من البلد أول ما يطلعون، من يوصلون للميقات، لو من أي مكان، وإلى متى يفرق بينهما؟ الجواب، يفرق بينهما من حين الوصول إلى محل وقوع الجمعة، اللي هذا المكان اللي حصل بالجمعة في السنة القادمة، إلى وقت الذبح بمنى، إلى وقت الذبح بمنى اللي هو يوم العيد. يوم العيد يذبح الهدي، يذبحونه في منى سابقا. فهذا هو التفريق بينهما. دل على ذلك صحيحة معاوية حيث ورد فيها: وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما. مكان اللي العام الماضي تجامعوا به، منا يفرقون شنو؟ المحمل. بعد يفصلوهم، لأن هذا صار خطر، بعد هذا ممكن أنه يعيدها في الحجة هذه المعادة، فيفرق بينهما دفعا للمشاكل. فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما، فلم يجمعا في خباء واحد. خلاص بعد ما يجتمعون في مكان إلا يكون وياهم ثالث كما سيأتي، إلا أن يكون معهما غيرهما. هاي الرواية دلت على ذلك، حتى يبلغ الهدي محله. حتى يبلغ الهدي محله، الهدي وين يبلغ محله؟ يوم الذبح، لا وقت الذبح. فدلت على أنه يفرق من المكان اللي جامع فيه في السنة الماضية وإلى يوم الذبح بمنى. هذه هكذا دلت. ولكن في صحيح الزرارة جعل الإمام غاية التفريق إلى انقضاء المناسك، إلى أن تنتهي المناسك يفرق، مو إلى يوم العيد، إلى وقت الذبح بمنى. لا، الإمام قال إلى أن يكملون كل المناسك ويرجعون إلى المكان اللي حصل به الجمعة، إلى هنا ينتهي التفريق. فمن يبدأ؟ يبدأ من المكان الذي حصل فيه الجمعة وإلى نفس المكان، بالرجوع إلى نفس المكان إذا وصل ينتهي التفريق بينهما. ومن هنا سماحة السيد يحتاط، يقول الواجب أن يفرق بينهما إلى وقت الذبح بمنى، إلى يوم العيد، ولكن الأحوط وجوبا أن يستمر التفريق إلى أن يقضي المناسك ويرجع إلى نفس المكان الذي جامع فيه، كما هو الحال في الحجة الأولى. ولكن في الحجة الأولى أفتى لدلالة الروايات على ذلك. في الحجة الثانية بعض الروايات قالت يفرق إلى يوم الذبح، بعضها قالت يفرق إلى أن يقضي المناسك ويرجع إلى نفس المكان، فيحتاط في ذلك. فورد مثلا في صحيح الزرارة هكذا قال: فرق بينهما حتى يقضي نسكهما ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب، فيحتاط سماح السيد بذلك. الحكم السادس المترتب على الجمعة أنه يلزم المبيت ليلة الثالث عشر في منى على الأحوط وجوبا. الشخص الذي لا يجامع، لم يرتكب الجمعة ولا الصيد، هذا راح يجي أنه الواجب عليه بات ليلة 11 وليلة 12 في منى. ليلة 13 مستحب، مو واجب، ولكن الذي يجامع هذا يجب عليه أن يبيته ليلة 13 على الأحوط، كما سيأتي هذا في المبيت في منى. هنا ما تعرض لسماحة السيد، ولكن هذا حكم من الأحكام يترتب على الجمعة، هذا يأتي التعرض له إن شاء الله في محله. إذن هذه ستة أحكام تترتب على من جامع قبل الوقوف بالمزدلفة. طيب، تبقى بعض الأمور الجانبية المرتبطة بهذه المسألة. ها هنا عدة أمور. الأمر الأول أنه لا فرق في الجماع بين أن يكون قبلا أو دبرا، وذلك لإطلاق النصوص، فإنها عبرت هكذا: رجل وقع على امرأته. وقع لا فرق بين أن يكون قبلا أو دبرا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحكم أي الأحكام التي تقدمت هي تختص بالعالم العامد لتصريح الروايات بذلك. سأل الإمام زراعة، قال له عالمين أو جاهلين؟ قال له أجبني على الوجهين. قال له إن كانا جاهلين فلا شيء عليهم، وإن كانا عالمين ذكر له هذه الأحكام. إذن هذه الأحكام التي ذكرناها تترتب على من ارتكب الجماعة عالما عامدا، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا، سواء جاهلا قاصرا أو مقصرا، فلا تترتب عليه هذه الأحكام. وسيأتي الكلام بشكل مستقل عن هذه المسألة، عن هذا الأمر في مسألة 225. هناك سيعقد مسألة سماح السيد ويبين أن هذه المحرمات كلها إلا ما خرج بالدليل هي لا تترتب على الجاهل ولا على الناسي. الأمر الثالث، لا فرق بين أن يكون الحج فرضا أم نفلا، وذلك لإطلاق الروايات، حيث الرواية بيّنت أن من جامع تترتب عليه هذه الأمور، سكان حجه مستحبا أم كان واجبا، لا فرق في ذلك. الأمر الرابع، ما ذكر من الأحكام المتقدمة هذه الأحكام هي تعم المرأة إذا كانت مطاوعة، فأيضا عليها كفارة وعليها إعادة الحج وإتمام حجتها، وكل ما تقدم يأتي في حقها، لا فرق بينها وبين الرجل ما دامت هي مطاوعة وراضية. وأما إذا كانت المرأة مكرهة، طبعا ليش هاي الأحكام تجي بحقها؟ لأن الرواية صرحت زرارة، ماذا قال الإمام؟ قال له: رجل محرم وقع على امرأته وهي محرمة. والإمام هم رتب كل الأحكام، قال له: عالمين أو جاهلين؟ إن كانا جاهلين لا شيء عليهما، إن كانا عالمين فقال له: عليهما كفارة وإتمام الحج ويفرق بينه. كل الأحكام كانت شنو؟ مشتركة، فإذا لا فرق بين المرأة وبين الرجل ما دامت مطاوعة. وأما إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها ولا يجب عليها إعادة الحج في السنة القادمة، وذلك لحديث رفع عن أمتي 9 أشياء، منها ما هو مستكره عليه، مستكره عليه. فهذا حديث الرفع يرفع جميع الآثار الشرعية، بل لا نحتاج إلى أن تصل النوبة إلى هذا الحديث، فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات، أثرد في بعضها هكذا: وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء. ما عليها شيء ما دامت هي مكرهة، لا شيء عليها. الأمر الخامس، إذا كانت الزوجة مكرهة فعلى الزوج كفارتان، كفارة عن نفسه وكفارة يدفعها عن زوجته، للتصريح بذلك في بعض الروايات، كرواية علي بن أبي حمزة ورد فيها هكذا: إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة. كفارة تثبت عليها مثل ما هو تثبت عليه كفارة. الأمر السادس، ماذا يراد من التفريق؟ قلنا من الأحكام المترتبة أن يفرق بينهما في نفس الحجة وفي الحجة المعادة. ماذا يقصد من التفريق؟ نقول المقصود من التفريق هو أن لا يجتمع إلا إذا كان معهما شخص ثالث، وهذا قد صرحت به صحيحة معاوية حيث ورد فيها: فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما. هذا معنى التفريق. تفريق يعني مو لا يشوفها ولا يشوفها، لا يشوفها ويشوفها، يقعدون يأكلون بس لا يختلي بها، لأن هذا خطر صعب، لابد يكون وياهم شنو شخص ثالث يعني لا يختلي بها. لهذا الإمام قال: فلم يجتمعا في خباء واحدين. هذا معنى التفريق. طيب، الأمر السابع ذكر سماحة السيد أنه في الحجة الأولى يلزم التفريق إلى أن يفرغ من مناسك الحج حتى أعمال منى، هكذا عبر، حتى أعمال منى. والسؤال هو أنه بل، وبعدين قال: ويستمر التفريق إلى أن يرجع إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجمعة. طيب، سؤال أنه إذا لم يرجع من نفس ذلك الطريق، فهنا هل يجوز أن يجتمع بعد أن يقضي المناسك أو لا يجوز؟ وقال: يستمر التفريق إلى أن يقضي المناسك حتى مناسك منها، بل يستمر التفريق إلى أن يصل إلى المكان الذي جامع فيه. سؤالنا: إذا ما رجعوا من نفس الطريق، هنا هم يستخو ما له معنى بعد، هصير سالب انتفاء الموضوع، فهل يكفي أن يفرق بينهما إلى أن يقضي المناسك أو لا يكفي؟ سمع السيد قال: يكفي ذلك، فيكفي التفريق إلى أن يقضي المناسك، وبعده يجوز أن يجتمع ما دام لم يرجع من نفس الطريق الذي وقع فيه الجمعة. ولعل الوجه في ذلك هو التمسك بأصل البراءة عن وجوب التفريق، وبصحيحة الحلبي. طبعا صحيحة الحلبي تقدم على أصل البراءة، لأن هذا دليل اجتهادي، لكن على فرض عدم تماميتها فتصل النوبة إلى البراءة والنتيجة واحدة. ورد في صحيحة الحلبي هكذا: ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب. قلت: أرأيت إن أخذ في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: إذا ما رجعوا من نفس الطريق، سلكوا طريق ثاني، طيب يجتمعون وراء ما يكملون المناسك أو لا؟ قال: نعم. الإمام قال: نعم يجتمعون. الأمر الثامن والأخير: سماحة السيد ذكر في المتن هكذا: ويجب التفريق بين الرجل والمرأة إلى أن قال: إلى أن يفرغ من مناسك الحج حتى أعمال منى. طيب، السؤال أنه ماذا يقصد من أعمال منى؟ أعمال منى مرة يطلقوها ويقصدون منها أعمال منى في يوم العيد، اللي هي الأعمال الثلاثة، اللي هي رمي جمرة العقبة والذبح، ذبح الهدي، وبعد ذلك الحلق أو التقصير. ذن الثلاثة يسموهن أعمال منى. مرة يطلقون أعمال منى حتى على المبيت بمنى ورمي الجمار في يوم 11 ويوم 12، هذه كلها يسموها أعمال منى. فشنو مقصود سماحة السيد من أعمال منى؟ قال: إلى أن يفرغ من مناسك الحج حتى أعمال منى. شنو المقصود؟ المقصود الأول أو المقصود الثاني من أعمال منى؟ جواب: مقصود سماحة السيد هو الثاني، لا خصوصي أعمال العيد، أعمال منى في يوم العيد، فإن ليالي المبيت في منى ورمي الجمار يوم 11 يوم 12 هذه أيضا هي من أعمال منى، هذه أيضا يطلق عليها أعمال منى. وصرحت بذلك صحيحة الحلبي حيث ورد فيها هكذا: ويفرق بينهما حتى ينفر الناس. طيب النفور، النفرة لمتى تكون؟ تكون بعد أعمال منى، يوم 12 لمن تعجل في يومين، أو يوم 13 اللي يتأخر. فبالتالي النفرة لمتى تكون؟ بعد المبيت ليلة 11 و12، وبعد رمي الجمار يوم 11 يوم 12. النفرة تكون بعد الزوال من يوم 12. فمعناه أن التفريق يستمر إلى ما بعد أعمال منى، من المبيت ورمي الجمار في أيام الرمي. ولهذا سماحة السيد عبر بعد ذلك، قال: إلى أن يفرغ من مناسك الحج حتى أعمال منى، حتى أعمال منى. ومن الواضح أن المبيت ورمي الجمار هي من مناسك الحج بلا إشكال، غايته أنها واجبة في الحج بوجوب مستقل، بمعنى أنه من تركها فلا يوجب بطلان الحج كما سيأتي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، بقعدنا تطبيقها. قال: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة، هنا قلنا تترتب 6 أحكام. سمع السيد ذكر هنا 5 أحكام، وواحد راح يجينا وين يذكره؟ في أعمال منى، عند التحدث عن المبيت في منى، وهو المبيت ليلة 13 على الأحواض. قال: وجبت عليه الكفارة، وسيأتي أنها بدنة أو شات، مع العجز شات عفوا. والثاني وإتمام الحج. الثالث إعادته في العام القابل، سواء كان الحج فرضا أم نفلا، قلنا لإطلاق الروايات. وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، أيضا تشملها هذه الأحكام. ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها، الحديث رفع عن أمتي ما استكره، وللتصريح بذلك في بعض الروايات كصحيحة الحلبي، إذ قال: إذا استكرهها لا شيء عليها. وتجب على الزوج المكره كفارتان، إذا كانت هي مكرهة هو يدفع كفارتين، للتصريح بذلك في الروايات. وكفارة الجمع بدنة ومع العجز عنها شات، ويجب هذا الحكم الرابع، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، يعني هاي الحجة اللي جامعة فيها. طيب شنو معنى يفرق بينهما؟ معنى التفريق شنو معنى سيدنا؟ قال: بأن لا يجتمع إلا إذا كان معهما ثالث، إلا إذا كان معهما غيرهما. الإمام عبار الرواية دلت على هذا، هذا معنى التفريق. طيب يفرق بينهما من مكان الجمعة، هذا واضح. إلى متى يفرق بينهما؟ أمد التفريق إلى أي شيء يستمر؟ قال: إلى أن يفرغ من مناسك الحج حتى أعمال منى. قلنا المقصود من أعمال منى مو أعمال منى في يوم العيد، رمي العقبة والذبح والتقصير، لا لا، المقصود أعمال منى بعد هذه الأيام، يعني المبيت وبعد رمي الجمع في يوم 11 في يوم 12. دلت الرواية على ذلك، ونفس تعبير سماع السيد: إلى أن يفرغ من مناسك الحج، فإن المبيت ورمي الجمار يوم 11 و12 هذه بلا إشكال هي من المناسك، غايته تركها لا يوجب البطلان، واضح؟ طيب. ويرجع، يفرغ من المناسك خلص ينتهي التفريق؟ يقول: لا، التفريق يستمر حتى بعد انتهاء ما من المناسك. ويرجع إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وهذا دلت عليه الرواية صحيح الزرارة. ولو رجع من غير ذلك الطريق، إذا ما رجعوا من نفس الطريق جاز أن يجتمع إذا قضي المناسك. سأل الإمام، قال: إذا سلكوا طريق في الأرض غير هذا الطريق اللي أجوا به ينتهي التفريق؟ الإمام قال: نعم. طيب الحكم الخامس المترتب كما يجب التفريق بينهما أيضا، يعني كما في الحجة التي جامع فيها الحجة الأولى يفرق بينهما في الحجة المعادة. من حين، من أين وإلى أين فرق بينهما؟ قال من حين، هذا هم دلت عليه صحيحة زرارة، دلت عليه من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع، عن المكان اللي جامعه به العامل السنة الماضية، منا يفرق بينهما، هذا مبدأ التفريق، إلى وقت الذبح بمنا، قلنا الروايات بعضها دل إلى وقت الذبح بمنا، عبر إلى أن يبلغ الهدي محله، يبلغ الهدي محله يعني يوم الذبح، محل الهدي هو منا، ووقت الذبح هو يوم العاشر، في يوم العاشر ينتهي التفريق، هذا معنى حتى يبلغ الهدي محله. طيب بعض الروايات قالت لها يستمر التفريق إلى أن يصل إلى نفس المكان الذي جامع فيه، طبعا إذا رجعوا من نفس ذلك الطريق. سمعت السيد الأول يقول هذا فتوى ثابت إلى يوم الذبح، هذا جزما يفرق بينهما. طيب استمرار التفريق إلى أن يرجع، هذا يقول مبنى على الاحتياط الوجوبي، بل الأحوط وجوبا استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع. طيب مسألة 222 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.